الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. أرحب في بداية هذه الحلقة بضيفها الكريم الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى السعودي، فأهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ.
حياك الله يا شيخ عبد الله، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حياك الله.
الله يحييك. سلام.
الله يحفظك.
كما أرحب بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأسعد بأسئلتكم واستفساراتكم على البيانات التي تظهر أمامكم تباعا. أكرر الترحيب بك الشيخ سليمان. كنا في الحلقة السابقة والتي تليها وصلتنا مطالبات كثيرة بالرغبة من بعض المشاهدات الكريمات بطرح بعض القضايا التي تصل إلى القضايا الأسرية التي تكبر وتضخم حتى تصل إلى مرحلة المحاكم، وبحكم التخصص كقاضي في المحكمة الكبرى هناك مجموعة من السفسرات الناس بحاجة لها وبالذات النساء. ومن القضايا قضايا الخلع والمبالغة فيه، تجد بعض الأزواج يحاول أن يضغط على زوجته بطريقة أو بأخرى حتى يكرهها لأن تصل لهذه المرحلة، والقاضي حسب بعض الأسئلة اللي وردتني من بعض المشاهدات، القاضي يعرف من خلال السؤال أن هذا الزوج عنده من المنكرات الظاهرة كالسكر والفسق، ولكن يصر القاضي على أن على الزوجة بدفع أو برد المهر بدلا من تطليقها مباشرة.
نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه تدبه دا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. المخالعة هي في الحقيقة أحد أسباب الفرقة التي أقرتها الشريعة. نعم. يعني الفرقة بين الزوجين تكون بالطلاق بطلب الزوج أو بطلب الزوجة، وتكون أيضا بالمخالعة وهو التراضي بين الطرفين على أن يطلق الرجل أو الزوج مقابل إعادة المهر أو عوض تدفعه الزوجة تعويضا له عن عما خسره. والثالث هو الفسخ، وهو الذي يكون بعمل القاضي إذا وجد سبب من أسباب فسخ النكاح الشرعية أو تعذرت العشرة الزوجية بين الطرفين، فهنا قد يلجأ القاضي وتلجأ المحكمة إلى فسخ العقد الزوجية لأجل الضرر، يعني خاصة إذا طالت الخصومات وحكم عليها بالانقياد ومضى عليها أشهر وسنة وأقل من ذلك وأكثر، وهي سلطة تقديرية للقاضي، فقد يضطر القاضي إلى الفسخ في هذه الحال. وهناك أسباب أخرى نادرة جدا، وهي اللعان على سبيل المثال، هو سبب من أسباب الفرقة الشرعية. هذه يعني جملة أسباب الفرقة بين الزوجين. قيل فرقة لأنها تشمل هذه الأسباب كلها. بالنسبة للمخالعة كما ذكرت هي في الحقيقة طلاق، ولكن هذا الطلاق يكون بعوض، بمعنى أنه لا يطلق إلا مقابل هذا العوض. والذي يختلف به الخلع عن أحكام الطلاق أنه لا حق للزوج في الرجعة إلى زوجته، على خلاف هل إذا رد المهر لها أو العوض الذي بذله رده لها يكون له الحق في ذلك. الذي عليه العمل أنه لا حق له في ذلك حتى لو رد المهر. ومن آثاره أنه لا يحسب في عدد الطلاق، العدد المعتبر هو الثلاث مثلا، لو أنه طلق طلقة ثم طلق أخرى ثم خالعها خلعا ثم بانت منه بعد طلقة الخلع فإنه لا يعد طلاقا، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، فذكر الطلاق ثم ذكر بعد ذلك الخلع ثم قال فإن طلقها بعد أن ذكر الخلع فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهذا أخذ من العلماء من هذه الآية على أن الخلع لا يكون لا يحسب في عدد الطلاق. والصحيح أن الخلع أيضا سواء جاء بلفظ المخالعة نصا أو جاء بلفظ الطلاق كله خلع ما دام أنه لم يطلق إلا مقابل عوض. يعني بعض العلماء يقول إذا قال طلقت هذا طلاق، لا بد يقول خالعت، هذا غير صحيح. والقاعدة الشرعية في 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 العقود وكذلك في الأسماء هو باعتبار الحقائق وليس باعتبار الأسماء ولا اعتبار اللقب الذي يطلق أحيانا من الناس فيسمونه خلعا ويسمون هذا طلاقا. فالحقيقة هنا أنه لو قال مثلا بعتك منفعة هذا البيت هل صار بيع للعين؟ أجرة، هو أجرة حتى لو سمناها قلنا باع المنفعة، لأن حقيقتها بيع المنفعة، وحقيقة الأجرة التأجير أو الإيجار أنها بيع للمنفعة. ومثل هذا ما يتعلق بالخلع حتى لو كان بلفظ الطلاق.
لكن الشيخ الآن بعد الخلع هل يجوز بعد الانتهاء يعني فترة للزوجة هل يجوز للزوج أن يراجع زوجته ويتزوجها زواجا آخر من جديد؟
نعم نعم، إذا تراضيا. هناك من أجرى بعض العلماء أجرى أحكام المنع من الزواج، هذا لا أعرف عليه دليل، وهذا يعني بمعنى أنه لو طلقها وخرجت من ذمته ثم تقدم كسائر الخطاب خطبها مرة أخرى. نعم. يعني هي الآن لم تعد زوجة له. نعم. ثم خطبها له أن يتزوجها، لا حرج في ذلك، ولا دليل على أن الفرقة تكون فرقة أبدية مثل الذي قال العلماء في اللعان مثلا أو الطلاق الثلاث إذا تم بطريقة صحيحة بحيث لا تعود له حتى تنكح زوجا غيره، ليس كذلك. ما يتعلق بفسق الزوج الذي سألت عنه، إن كانت تعلم بفسقه قبل الزواج فلا يكون هذا سبب للفسخ، سواء يعني سواء كان هذا الفسخ حسبة عند من يراها أو كان هذا الفسخ بطلب من الزوجة، فليس لها الحق وهي تعرف أنه يشرب الخمر مثلا وتعرف أنه يفعل وتعرف، لكن إذا لم تعلم إلا فيما بعد فهذا عيب لا شك، وهذا عيب مما يفسخ به النكاح. إذا كان يشرب الخمر ثم لم يتوب تكرر منه ذلك وأمهله القاضي للتوبة وترك هذا الأمر ثم ثبت أنه لا زال يعاقر الخمرة، فهذا نعم هذا فيه التغرير، لأن هذا يؤثر على نفس المرأة ومالها وعرضها وأولادها من هذا الرجل، فهو مؤثر تأثير بليغ جدا في مقاصد النكاح. وهكذا كل ما يؤثر تأثير واضح جلي بحسب السلطة التقديرية المحكمة في مقاصد النكاح فإنه مما يفسخ به النكاح عند التخلف وعند عدم وجود الشرط أو عدم العلم به قبل الزواج.
ولعلي شيخ
فنقول ليس على كل حال المرأة تقول بأنه يفعل ويفعل مباشرة القاضي يفسخ، هذا غير صحيح. ولا زال هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من كان هناك فرق بين الزوج والزوجة في مدى الالتزام بالقيم الشرعية، ما كان هذا سبب لقبول الفسخ النكاح أو الالتزام الزوج بالمخالعة أنه يدفع ما عنده حتى يخالع، وإنما القاضي ينظر في القضية كأنه ينظر في قضية رجل صالح آخر ما دامت تعلم. أيه. ما دامت مؤثر تعلم قبل النكاح، وما دامت تعلم أن هذا وما دامت لم يشترط عليها ذلك عند الزواج إذا كان مثلا يدخن، ولهذا الناس دائما يقول ترى أدخن، أن يعلم أن هذا قد يؤثر، والتدخين مؤثر الحقيقة في الحياة الزوجية، مؤثر ممرض، مؤثر نفسيا، مؤثر أدبيا، مؤثر اجتماعيا، فالحياة الزوجية تتعكر ومصالح ومقاصد النكاح تتأثر بسبب مثل هذه الإشكالات. لكنه إذا شرط ذلك عليها أو علمت ذلك منه ثم قبلت وهي تعلم ذلك لم يكن هذا سبب من أسباب فسخ النكاح، ولا يمنع هذا طبعا من نصيحته والاحتساب عليه وحتى إقامة الحد عليه إذا ثبت عليه ذلك بالوجه الشرعي. أما موضوع العقد الزوجية فلا، ولهذا يخطئ بعض الآباء حين يقولون فعل ويفعل ويفعل هذا الرجل من أنواع المنكرات ثم يؤلبون المرأة على أن القاضي سوف يفسخ لهذا السبب فيفسدون ما بين الزوجين، وربما الحياة الزوجية ماشية بينهم، ربما بعضهم يدخن في مكان بعيد مكان نائي ولا يظهر لا عند زوجته ولا عند أولاده، ثم لا يزالون به حتى أو بها حتى يغروها بعد أن بنت بيتا من الذرية والأولاد والسكن، وهذا يعني يحتاج إلى يحتاج من الأسرة إلى تأمل. نعم،
وأظن نحتاج إلى مزيد من المعرفة درجات الفسق اللي على أساسها المرأة تستطيع أن ترفع قضيتها للمحكمة. لكن نسألك في ضيف الشيخ باستقبال هذا الاتصال، أول اتصالاتنا من الأخت ليلى من السعودية.
لو سمحت يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل إن إذا دعيت الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر وأنا في دعوتي، أحيانا ينزل وأنا أدعي وأحيانا كثير وأدعي في نفس اليوم فينزل المطر، أما وإذا أردت سؤال في نفسي أو شيء في الدين أو في حياتي أو فأجد في مجلة أو أجد في القرآن آية أريد أن أتذكرها، أما في مشاكل أو أشياء مثلا مريضة أمي أو أبي أو أحد أدعي له وألح في دعائي في الليل والنهار فلا يجاب لي، وبينما إذا دعوت الله سبحانه وتعالى في أشياء مثل المطر وأشياء سؤال في الدين أو من آية من القرآن أجدها بين عيني، فما هذا يعني الأشياء اللي يعني أشوفها أنها بسريعة الإجابة وفي أشياء أخرى لا 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 يجاب لي؟
طيب.
أو يجاب لي وبعدين يغلق علي الأمر وألح مرة أخرى سنين وأنا أدعو ولا يجاب لي؟
السؤال واضح أخت ليلى،
الله يجزاك خير.
معنا كذلك الأخت تالا من السعودية. الأخت تالا،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لعل نجيب شيخ على سؤال الأخت ليلى قبل أن نعود لموضوع أو محور. طيب أعطونا أم عبد العزيز. أم عبد العزيز، أم عبد العزيز من السعودية.
نعم
تفضلي.
لو سمحت، بالنسبة للمؤثرات الصوتية في الحفلات، في منشد وفي مؤثرات صوتية، سمعت أخت الأخوات كأنها موسيقى، هل يجوز البقاء في هذا المكان أو لا؟ والسؤال الثاني بالنسبة للبس البنطال اللي ضيق جدا عن الجسم، أنا في أخوات يلبسونه فنصحتهم ودعيت لهم بالهداية وبعد ذلك طلعت عن المكان تركت ورجعت لبيتي، فهم انتقدوني على ذلك، المفروض أنك باقي في المكان في مكان ثاني غير لهم جالسين فيه، ما أدري أبغى تفصيل للشيء هذا، هل اللي سويته صحيح أم خطأ؟ جزاك الله خير.
وياك معنا كذلك الأخت أسماء. أخت أسماء،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
هل أبناك أسماء؟
نعم.
أنا إنسافة أسماء.
تفضلي. السؤال الأول،
يا شيخ، أنا قبل أسبوع جاتني دورة وكشفت من الدورة واليوم جاني دم، فماني عارفة يعني أصلي بحين ولا ما أصلي.
طيب.
السؤال الثاني، صاحبة في السنة الماضية في رمضان جاهل عن جد وصامت منه، صامت 5 أيام بعدين جاهل حي، وبعد 10 أيام تقريبا انتهى الحي وما قدرت تغتسل لأنها مريضة كانت من عن جد، فصامت وصلت من دون ما تغتسل، وآخر يوم في رمضان اغتسلت، فما يعرف الحين هي تيجي الأيام اللي صامتها ولا اللي صامت يعني هي تغتسل ولا لا.
شيخ سليمان هذا السؤال.
والسؤال الثالث.
طيب أخت أسماء، أخت أسماء ممكن تعيدي لي السؤال الثاني لو سمحتي، ما هو السؤال واضح.
السؤال الثاني، صاحبتي جاهل عنقل السنة الماضية في رمضان.
طيب.
وتقريبا بعد 5 أيام جاتها الدورة، وبعد 10 أيام أو 7 أيام كده انتهت منها الدورة.
بعد 7 أيام وش فيه؟ بعد 7 أيام؟
ما قدرت، 7 أيام تقريبا. ما قدرت تغتسل لأنها عليها العنقل يعني. وصامت وصلت بدون ما تغتسل يعني، وآخر يوم في رمضان اغتسلت قدرت يعني تغتسل واغتسلت، فهي ما يعرف تعيد الأيام اللي صامتها ولا ما تعيدها.
طيب السؤال الثالث الأخير.
السؤال الثالث، معلمتي أو زمان يعني قالت لي إنه اللي تتعطر وتخرج من بيتها إنها جانية، وعليها يعني لما ترجع من البيت تغتسل، فهل يعني هذا صحيح؟ هل عليها ما تغتسل؟
طيب
بس معليش أنا ما عندي قناة، ما عندي تلفزيون، ممكن يعني تجاوبوا علي؟
الأسئلة كثيرة يصعب هذه، لكن ممكن تتابعين الإعادة، الإعادة غدا إن شاء الله ممكن تتابعينها وكذلك بعد غد.
طيب.
شكرا للأخت. أم خالد من السعودية كذلك. أم خالد
ألو،
تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا زوجي معدد لزوجة ثانية مدة بسيطة، وأنا يعني تعابة معهم، وصار قطع المصروف عني، يجي ويدخل عندنا وأنا قايمة بواجب على أكمل وجه، وهو لا والله قطعني من الكلام، ما يسد مزاني جالسة، ما يكسيني في فراشي يعني من شهور طويلة، ما أدري إيش والله أني أدي عليه، يعني بيني وبين نفسي أصلي وأدي، وأنا الحمد لله مصلي حافظ القرآن وإلى خير، فما أدري يعني توجهوني الكلمة، والله ما دعني أدعي يعني انصرني ربي بس.
طيب
هل يجوز لي نادي عليه؟
أبشر أبشر يا أم خالد.
وثاني حلم، حلمت بالملوك أنهم عندي والأمراء، وقالوا أنها بشرى في الدنيا والآخرة.
ما نفسر
والله تفسير تفسير الأحلام، البرنامج لا يفسر الأحلام،
نفسر الحقائق فقط.
شكرا شكرا لأم خالد. الأسئلة ما شاء الله كثيرة شيخ، لكن ودي أنا نقفل النقطة الأولى، قضية درجات الفسق. هل أنا ذكرت شيخ في حديثك قضية أن قد تكون هناك فسق دون فسق، هناك فسق قد كشخص والعياذ بالله يشرب الخمر، وهل هناك إذا كان أقل درجة من هذا حق للزوجة أن تطالب بالطلاق، ولا يخشى عليها أن تكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها من ضربت النكاح من غير بأس؟
لا 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 هذا بأس، هذا إذا كان يشرب الخمر
نعم
تطلب النكاح ويطلقها مجانا
نعم
ولا عليها أضرار في نفسها، هذا قد يكون واجب عليها أحيانا وقد يكون مستحب أنها تطلب الطلاق. إن ما نقول حاشا لله عز وجل أن يكون الرجل يشرب الخمر أو يزني ثم ليس بينهم أولاد ولا يتهدم البيت ولا يتأثر النفقة وليس هناك أي مفاسد، ثم نقول لها يجوز أطلب الطلاق، نقول يجوز لأن المفاسد منتفية والمفاسد التي عند الزوج كلها متحققة. نحن نتكلم هل هو موجب للفسخ أم لا، هل إذا ادعت المرأة أنه زنى مثلا مرة، والزنا لا شك أن هذا من كبائر الذنوب، هل مجرد الزنا تفسخ المرأة من نكاح زوجها؟ لا، لكن لو ادعت الضرر بسبب الزنا وأمراض معينة نعم فسخ وثبت هذا الأمر عليه، أو مثلا الخمر كان يعني يتعاطاها في البيت ويقع عليها ضرر منها يفسخ لأجل الضرر مثل أي ضرر آخر يفعله الرجل بالمرأة، فيكون هناك سبب للفسخ. أما مجرد الفسق أي أن يكون فاسقا بهذه المثابة فقط مع علمها به قبل هذا الأمر أو إقراره حاله بعد أن علمت أقرته على ذلك، هذه لها أحكام تنظر في القضاء كما ذكرت بحسب الأحوال، فليس لها حكم واحد فقط، بمعنى أن نقول يفسخ مطلقا أو يقال لا يفسخ مطلقا. فأحكام الحسبة وأحكام إقامة الحد وأحكام النصيحة وأحكام البقاء مع الزوجة وعدم البقاء معه دينا فقط ديانة، ثم حكم يعني القاضي وحكمه بالفسخ، هذه خمسة أشياء.
نعم.
كل واحد له حكم، الناس يخلطون مجرد ما يعلم أن هذا معصية وكبيرة من كبائر الذنوب خلاص، إذن القاضي معروف سيقف في, 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 في جانب الزوجة لمجرد أنه اعترف بالزنا مثلا أو إشكالات مثلا، أو هذا لا يخفف منه، هذا عظيم وكبيرة من الكبائر، لكن لا نقول بأن القاضي يكون سبب لتهديم البيوت، أحيانا لا يكون هناك ضرر على الجميع، وهذا أنا وجدته في يعني دراسات واستشارات شخصية في بعض الأحوال، تقول المرأة تربي أولادها يعني كما تكون التربية حفاظ لكتاب الله عز وجل وحريصين على الخير، والرجل شرح عليه، بس هي الآن متحرجة، هل يجوز أطلب الطلاق لأنه يشرب الخمر مثلا ويشربها في غير الدار ويحترم البيت وأسرته كريمة ولا يريد أن ينسب إلى هذا الأمر. كل الأضرار ما أقول الشرور، لا شك الشرور موجودة في هذه المشكلة. وتقول أريد أن أبقى مع زوجي حتى ينفق على الأولاد ويهيب البيت ويكون له دور وأثر، كيف تجيبها؟ نعم يجوز أن تبقى، وقد وجد من شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم أنك أثمتي، وكيف تبقين معه؟ وكذلك أيضا من زنى وغيرها من الأحكام الشرعية. فالخلط بين هذه الأحكام، بين عظم الجريمة وعظم المخالفة كونها شرب للخمر كبيرة من كبائر الذنوب، نعم، وكذلك الزنا، يظن الناس أنها أن القاضي فورا سيستجيب للفسخ لمجرد وقوع هذه المعصية. وحتى لو ما كان هناك شرط ولا كان هناك علم قبل ذلك، هناك مجال للتوبة. فإذا التزم الزوج قبل الزوج القاضي التزامه، لكن لو تكرر ربما يقبل مرة ثانية، المرة الثالثة يفسخ مثلا، لأن مع وجود الضرر، أقصد مع وجود الضرر متحقق الضرر على الزوجة وعلى الأولاد بسبب مثل هذه التصرفات. فهذه يعني هذه مناطات الأحكام في هذه المسألة وهذه صورها وتفاصيلها، فلو أحب أنها تفهم على غير وجهها، لأن ما يكون في المحاكم يختلف بين ما يقول المفتي في كثير، مو بالأكثر، في التوافق بين حكم التعبدي وبين قضاء المحكمة، وفي التداخل، في التداخل وتوافق بين الأحكام، ولكن أيضا في اختلافات، في اختلافات بين هذه الصور. وهذه كما ذكرت ومردها، مردها إلى المحكمة، ولها أحيانا سلطة تقديرية أحيانا في تقدير الضرر، وأحيانا يكون الضرر ظاهر لا يحتاج إلى تقدير.
ولو كل يمكن حالة لها وضعها، من قد يكون حالة معينة لها وضعها تختلف عن الحالة الأخرى، والعموم غير الخصوص، يعني قد تكون أسرة.
نعم. مثلا المجاهرة، مثلا الكفاءة بين الزوجين في الدين حتى في الفسق غير الكفر والإيمان. امرأة ظاهرة الالتزام، ظاهرة الخير، ثم يأتي زوج مجاهر، صحيح أنه ما يشرب الخمر في البيت لكنه مجاهر، مجاهر في, 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 في الإعلام، في وسائل التواصل الاجتماعي، مجاهر بمعاصي، هذا ليس كفاء لهذه، يكون الفسخ لهذا السبب. هنا الكفاءة في الدين معتبرة، فكون الناس يأخذون هذا حكما واحدا وكلية واحدة لا تتجزأ، هذا من الخطأ. وكما ذكرت يكون للمصلح الاجتماعي دور، وللمفتي دور، وللقاضي دور آخر، والله أعلم.
شكر الله لك شيخ سليمان، نستأذنك بفاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نعود لبرنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، فانتظرونا.
هذا البرنامج برعاية مركز آسيا للاستشارات التربوية والتعليمية. مركز باحثات، أنت وبيدك القرار.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. شيخ سليمان، قبل الفاصل سألتكم الأخت ليلى من السعودية بأنها في بعض الحالات تدعو الله عز وجل كأن ينزل المطر، فهي تظن بعدها ينزل المطر وغيرها من الأعمال، لكن في بعض القضايا كشفاء مريض أو غير ذلك من أقاربها ووالديها يتأخر الاستجابة، التوجيه في مثل هذا.
أولا كونها تعتقد بأن المطر نزل من دعائها، يعني في الحقيقة هذا يعني من قد يكون من تلاعب الشيطان بنفسها وقلبها وسبب لعجبها. والذي أراه في الحقيقة أن الشيطان أفلح في إشعارها بأنها ولية وأنها صالحة وأنها تدعو فيستجيب الله عز وجل لدعائها. وهذا خطأ، ما كان السلف يقولون هذا. هذا ويس بن عامر القرني رحمه الله ورضي عنه، كان من أمداد التابعين، جاء من اليمن، وكان له ولاية وكانت لا ترد له دعوة، ما كان يتكلم بهذا وما كان يقول هذا للناس بأنني أنا لدعوة وأنني أدعو فيستجاب لي، بل كان في سواد الناس رحمه الله ورضي عنه. لما أن جاء وعرفه بالأوصاف قال أنت ويس القرني؟ قال نعم. وكان لك أم وكان بها كذا وكذا؟ قال نعم. ودعوت الله عز وجل، فأخبره بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي وصف بها هذا الرجل الصالح. ثم قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب إلى الكوفة. قال أكتب لك إلى عاملها، أنت يعني لك شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يا عمر، أكون في غبراء الناس أحب إلي. نعم. فهو لم يتصنع ولم يدعي بأنه قد استجيب له. وهكذا الشيطان. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله عن الذين يدعون الولاية بأن الشياطين تجعلهم يمشون على الماء مثلا، يمشون على النار كما يفعل بعض غلاة المتصوفة في هذا، وهي الحقيقة يقول من أعمال الشياطين. الشياطين تفعل هذا لتشعر بأنه ولي، وتقول للناس بأن هذا الرجل من ولايته لا تؤثر فيه النار وهو يمشي على الماء. يعني هذه فيها وجه تشبه من زاوية مع هذا الأمر. فتأتي موافقات تجعل الإنسان يعني يطير من السماء عجبا بأنه ولي من أولياء ويستجاب، ولا تقول ولكنني أدعو للمرضى ولا يستجاب لي، يعني مستيقن أن المطر كان قد نزل بسبب دعائها. وما هكذا الأولياء وما هكذا الصالحون. الصالحون يخشون، والصالحون حتى لو وقع في نفوسهم شيء أخبتوا لله عز وجل وسكنوا وسكتوا ولم يتكلموا بهذا الكلام الذي يقوله بعض الناس. بعض يقول أنا صالح وأنا ملتزم وأنا حافظ للقرآن وأنا أصلي وأنا أعبد. ما كان السلف هكذا. نعم، ربما عند الموت يحسن الظن بالله عز وجل، أنا صليت أنا عبدت وهو في فراش الموت، هذا من 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 نعم من الرجاء بالله عز وجل وحسن الظن به سبحانه وتعالى. ما عقرت منكرا، ما فعلت معصية، يطمئن نفسه ويحسن ظنه بالله عز وجل ويطمئن من حوله على ذلك. هذه حالة مغادرة الدنيا، خاصة لما يعلم الإنسان أنه سيموت بغلب الظن عند الأطباء. أنا بس أطلت هنا في الحقيقة لأنني أسمع هذا الكلام كثيرا وينبغي الانتباه له، الله أعلم.
شكر الله لك شيخ سليمان. أم عبد العزيز من السعودية ذكرت أنها كانت حضرت حد الحفلات ففيه مؤثرات صوتية كأنها موسيقى، فهل يجوز لها البقاء في هذا المكان؟
مدى منها مؤثرات صوتية، وقد أشكل عليها هل هي من المؤثرات التي تكون تشبه الموسيقى وملحقة بحكمها، أو أنها مؤثرات بأصوات بشرية مع تدخلات تقنية معينة، فلا أرى لها أن تغادر الحقيقة. لكن متى؟ إذا غلب الظن، بغلب الظن ظاهرة بأنها موسيقى مثلا.
نعم.
فإذا أدت الواجب الحضور مثلا ثم غادرت المكان فهذا حسن. أما إذا استمرت تنكر فهذا جيد. إذا كان الجو يساعدها على ذلك ولا فيها إشكالات ولا قطيعة رحم، فالأصل هو إنكار المنكر.
نعم
هذا هو الأصل. ومغادرة المكان ليست إلزامية، والاستدلال بقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هذا في الكفر والاستهزاء. نعم. أما ما عداه والإنكار قائم وعدم الإقرار ظاهر، خاصة مع الحاجة إلى البقاء، مو جالس معهم في جلسة واحدة، هو جلس لإجابة الدعوة. هنا دعوة، في دعوة هنا، لكن لو منكرات جانبية مثلا ثم عجز عن إنكارها كفى ما أنكر، قد أدى ما عليه حين أنكر هذا الإنكار. هناك حاجة، من الإنسان يدخل للسوق ربما ليس حتى لحاجة، لتحسينيات، إذا يشتري بعض أغراض الزينة لأهله ولبيته تحسين إن شاء الله ما شراه طيلة عمره، ومع ذلك يبقى في السوق ويرى المنكرات، نقول تغادر السوق مثلا؟ لا. فهنا
لكن
إذا تحقق الإنكار،
السوق المفتوح
والمكان
المغلق
ما في فرق. أنت في هذا المكان، المكان يحتويك، ما في فرق بين السوق وبين غيره، المكان يحتويك هنا، فيه هذا المكان فيه منكرات، وهذا المكان محتوى بمبنى واحد مثل احتواء قصر الأفراح. فهنا نقول أنكر، هذا هو المشروع، وبين، إلا إذا لم تستطع الإنكار فتغادر، أو لم يكن لك حاجة إلا مع أصحاب المنكر، هؤلاء الذين تجلس معهم في جلسة معينة ولديهم منكرات. أما إذا كان المنكر عام، تسمع موسيقى، الإشكال ليس في كون هذا منكر وأنت تراه، المشكلة أنت
تسمع،
أنت تسمع له. لكن افترض أن هناك من فعل المنكر في لباس مثلا، أظهرت مثلا أكتافها عالية وأظهرت بعض مفاتنها حتى عند النساء، هذا منكر. هذا منكر، وهذا نوع من شبه التعري. لكنها امرأة مثلا ليس لا يغلب هذا على حال الحفل، أنكرت عليها وبينت لها، فهي لا تهدر المصالح الشرعية بحضور زواج الأقارب من أجل واحدة قد أنكرت عليها، بينت لها بلطف وبينت لها أنها مخطئة وأنها على غير عمل صحيح. لكن المنكر العام، نعم منكر عام، أنت تسمع، أنت تتأثر بهذا، مثلا شيء يتعلق بالفتنة، مثلا تعري بين الرجل والمرأة مثلا في مكان، هنا صار المنكر متعديا ومؤثرا بالفتنة، أنا أقصد. ولهذا نلتزم بهذه القضية، إنكار المنكر والتبيين عن طريق شريط، كتيب،
كلمة حسنة،
كلمة حسنة، نعم يبين، هذا خير ما يفعله الناس في مثل هذه المقامات، سواء في الزواجات أو كان ذلك في الأسواق، والله أعلم.
ذكرت كذلك أنها في أحد المناسبات رأت بعض النساء يلبسن البنطال الضيق جدا كما ذكرت، وأنكرت عليهن، فبعد ذلك كأن بعض القريبات أنكرت عليها هذا الفعل.
نعم، من شرط لباس المرأة ألا يصف وألا يشف. نعم، فلذلك الحكم في البنطال مثل الحكم في التنورة تماما. بعض التنورات من مادة ضاغطة، ستريتش مثلا، هذا يضغط مثل ما يضغط غيره، ويكون محجم عالي التحجيم ظاهر، هذا من العورة التي تصف، من اللباس الذي يصف العورة. ولهذا بعض الأخوات تجد أنها قد تجد بنطالا فضفاضا واسعا، إن وجد طبعا، إن وجد،
قليل ما هو،
نعم قليل، إن وجد أنا أقول هذا جائز. هذا البنطال يسمونه بنطال التنورة، يعني تراه كأن التنورة من سعته، لا يبين إلا عند الحركة مثلا، هذا يعني مرة وقت من الأوقات كنا النساء يلبسناه. وبين التنورات تلبسها بعض الصالحات وبعض المحبات، يعني الحكم عندي واحد، كل هذا لا يجوز، العبرة باللباس الشرعي هو أن لا يصف وأن لا يشف. ولهذا نحذر من بعض الألبسة التي تلبسها النساء حين يكون يضيق. ولهذا أرى أنها تنبه الأخت التي بدا عليها سواء تنورة أو بنطال، أن تنبهها إلى هذا الخطأ الذي ارتكبته، الله أعلم.
أستغرب يا شيخ أن بعض الناس يجد في نفسه القوة والحرص على إنكار من ينكر المنكر، لكن في المقابل لا نجد هذا الشأن، المرأة أو الرجل نشيط في إنكار المنكر، معنى ينكر على من ينكر، لكن أن ينكر مباشرة على من صاحب المنكر للأسف
هذا كثير منه لا شك أنه علامة على مرض القلب. يعني ينشط مثل ما ذكرت،
نعم.
ينشط يقول يا أيها المنكرون خففوا، هذا منكر، أنك تغلظ على الناس غلظة في غير محل، هذا منكر لأنه ينفر فعلا. طيب هذا في منكر آخر أنت ساكت عنه، أصلا لم تبين بالحسنة وبطريقك اللطيفة حين أنكرت. وهذا يعني لا شك أنه علامة على ضعف القلب وضعف الغيرة وضعف التدين، وعلامة من علامات التناقض، هو متناقض، يدعي لأنه ينصح ويأمر لكنه يحمل المنكر في الحقيقة. فلذلك ينبغي أن يجمع أن ينكر على من أخطأ وخالف في منكره بالحسنة في مكان الحسنة، وأن أيضا ينكر ويبين لمن أخطأ في الطريقة بالإغلاظ الشديد.
نعم.
لكن لو كان الإغلاظ هذا من مجال الاجتهاد، أمر وزجر ونهي، ويكون أثر على المنكر عليه أجود وأحسن، فهذا مثل الطبيب يحتاج إلى جراحة أحيانا، لكن يصل إلى السب والقذف والشتم، يصل إلى الضرب أحيانا كما يفعل بعض الناس في هذا، هذا ما لا يجوز، هذا أما الإنكار فلا صلاح للأمة إلا بظهور شعيرة الأمر المعروف النهي عن المنكر. وأما تطبيع القضية الغربية أو التغريبية بأن الناس أحرار ولا تتدخل فيما لا يعنيك, هذا ليس من الإسلام وليس من عمل المسلمين. أن يقول مالك دخل مثلا, هذه كلمة شائعة وهذه كلمة في الحقيقة خطرة جدا. نعم في المبادئ الديمقراطية والغربية ومبادئ الحريات المطلقة التي لا قيد فيها إلا في حدود ضيقة عندهم, يقول فعلا أنت ما تضررت من مالك منه, هذا مبدأ ليس شرعي, مبدأ وثني, نعم ليس شرعيا. ومع الأسف الشديد تجد أن هناك من يقول إذا أنكر بالحسنى وباللطف وبين قال لك وش عليكم كيف, والله عز وجل قد أمر بالأمر المعروف وأمر بالنهي عن المنكر, هذا أمر الله. بل هي الشعيرة, بل قال بعض أهل العلم أنها هي الركن السادس من أركان الإسلام. والله
الله المستعان. معنا الأخت نورة من السعودية. الأخت نورة,
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
طيب تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول, ما حكم أن الدكتورة في الجامعة تحدد لنا أسئلة مقالية مثلا 5 أسئلة وتقول راح يجيكم مثلا 2 أو 3؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني, ما حكم أني إذا كنت يعني معزومة عند صديقة أو حفلة وأني إذا رحت لهذا المكان ألبس عباية كات بحيث أني من بطالع عند رجال بس أني أبي أروح للعزيمة أو الحفلة يعني, بس شكرا.
يعني أنت تقصدين أن تلبسين العباية الكتف داخل مع النساء؟
لا يعني أنا الحين طالعة يعني بركب مثلا مع الوالد.
طيب.
وأروح للحفلة وأنزل لأكون لابسة عباية كتف, لكن طيب. مثلا إذا كنت بروح للسوق أو شيء لا أكون لابسة عباية رأس.
طيب إن شاء الله. أم عبد الله من أم عبد الله.
السلام عليكم.
سلامة الله.
سمعت عندي سؤال.
طيب سؤال أول.
سؤال الأول, هل إذا أخذت
عادي أم عبد الله؟ السؤال غير واضح, الصوت غير واضح, لو معليش ترفعين الصوت شوي.
إذا كان في السفرة مستمرة هل أبقى على وضوء؟
الأخوان في الكنترول, هل ممكن تسحبون الاتصال وتسمعون السؤال وتعطوني إياه لو تكرمتم؟ سؤال أخت أسماء, ذكرت أنها أصيبت أو انتهت منها الدورة قبل أسبوع ورجع لها الدم هذا اليوم, الحكم في مثل هذا المسألة؟
الحقيقة مسائل الدماء الطبيعية تحتاج إلى استفصال, وفيها مجموعة من القواعد المتعلقة باضطراب الدم واعتبار الأصل عند البداية والأصل عند النهاية. الأصل عند البداية هو الطهر, والأصل في النهاية هو الحيض, والعارض الذي عرض لها من الدم في شكله ولونه وقوامه والمدة, في تفاصيل كثيرة الذي يعني اقترح على الأخت أن يعني أن نجيب على هذا السؤال. إذا أردت أن نشير إلى القواعد, جملة القواعد على عجل, فلا بأس. نعم نقول بالنسبة للدم الذي يكون في أول الدورة إذا لم يكن يغلب على الظن أنه على صفات دم الدورة المعتاد فهو ملحق بالطهر, يعني قبل الدورة بيوم ويومين نزل عندها كدرة, نزل عندها رطوبات مثلا معينة لكنها قريبة من الدورة وليس فيها علامات الحيض المعتاد, هذا يلحق بالطهر. لكن إذا غلب عليها الظن من خلال الصفات, القوام, اللون, الرائحة, الألم في البطن على سبيل المثال, تعكر المزاج, اضطرابات الهرمونات تعرفها المرأة, مجموعة علامات نفسية وكذلك جسدية تستطيع أن تعرف أنها عليها الدورة, تعمل عليها في آخر الدورة. ما كان أيضا مشكلا فيه دم وفيه حمرة وفيه ما يتعلق بصفات الدم لكنها شكت في ذلك, فالأصل هو بقاء الحيض فتبني عليه. وكذلك إذا انقطع, فرض أنه انقطع ما كان متصل, جاء تقول بعد 7 أيام,
بعد أسبوع
مثلا رجع إليها, فنقول في هذه الحالة بأنه ينظر فيها أيضا, فإن كان له صفات دم الدورة المعتاد أو أغلب هذه الصفات الخمس التي ذكرناها أو الست أو أقواها, حتى لو لم يكن الأكثر, أقواها واللون والرائحة وهناك سمات مقوية تعين المرأة في أن تتعرف هل هذا حيض أو ليس بحيض. فنقول أقواها ولو كانت قليلة أو أكثرها حتى وإن كانت ليست قوية، فهذه أيضا وسائل للتعرف على حال الدم. فإذا كانت، وهذا اللي ظاهر من حالها، أنها لم تكن على صفة دم الدورة المعتاد وبعد مضي 7 أيام فلا تلتفت إليه. القاعدة الثالثة أنه إذا أشكل عليها الأمر ترجع إلى طبيبة النساء، لأن خروج الإفرازات وخروج الدم أحيانا هو قد يكون مرض، بل قد يؤثر، بل قد يكون دلالة وجود النزيف. فيعني تراجع الطبيبة، هي يعني تعمل خيرا لنفسها.
جميل.
وكذلك أيضا تسأل الطبيبة هل هذا الدم خارج من الدماء الطبيعية أو أنه دم فساد كما يعبر الفقهاء أو دم التهابات.
نعم.
كما يقول الأطباء والله أعلم.
نعم. معنا الأخت هند، الأخت هند من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي.
ألو.
تفضلي.
السؤال الأول، إحدى الأخوات مصابة بفشل كلوي وعلى الجهاز الغسيل الدموي، تسأل عن حكم مسك المصحف أثناء الغسيل الدموي، هل يجوز مسه أو لا؟
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة للمرأة المحادة، إحدى الأخوات تسأل يعني هل يصح أن تخرج للبر تنزه؟ السؤال الثالث بالنسبة لخرم الإذن، هل يجوز الخرم خرمين في الإذن الواحدة، خرمين متجاورين
في الإذن الواحدة؟
في الإذن الواحدة إيه.
طيب
جزاكم الله خير، مع السلامة.
سلام الله. كذلك أم سارة من السعودية. أم سارة. أم سارة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام.
كنت بسأل فضيلة الشيخ سؤال، يعني أنا يا شيخ من فضل الله ومنته وحاصر يعني على أذكاري وعصرة، ما أتابع المسلسلات ولا الأغاني، بس أجد أحيانا في نفسي ثقل في أداء العيد، في أداء الصلاة، ثقلا في أداء الصلاة، مع أني بفضل الله علي أحافظ على سنة الرواتب وجاهد نفسي فيها. فلو عند فضيلة الشيخ يعني وسائل لمعالجة مثل هذا الثقل أو أسباب، أجد نفسي أجاهد يعني مثلا لما يؤذن العشاء لا أبادر بالصلاة، مثلا يعني أخلص شغل أحس أني أجاهد نفسي حتى أبادر لأداء صلاة العشاء، يعني ليس أني بفضل الله أضيعها عن وقتها وأخرها لا، ولكن أبادر لوقتها كذلك صلاة المغرب.
أبشري أبشري يا مسارة، أبشر يا مسارة. معانا سارة، معانا سارة من الرياض. سارة. سارة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هل يجوز للفتاة من عمر 12 إلى عمر 5 سنوات لبس القصير أو البنطلون؟
من عمر 12 إلى عمر كم؟
4 سنوات.
طيب.
يجوز لبس. شكرا.
شكرا لجميع الأخوات. الشيخ في السؤال الثاني للأخت أم الأخت أسماء، ذكرت أنها أحد زميلاتها أصيبت بما يسمى بالعنقز في رمضان الماضي، وبعد 5 أيام من إصابتها أصيبت أو أتتها الدورة لمدة، لكنها لم تستطع الاغتسال بسبب أن الماء أحد أسباب أو مما يمنع عليها المصاب بمرض العنقز، فلم تغتسل حتى آخر شهر رمضان قبل الشهر بيوم أو بيومين. حكم في مثل هذا، حكم صلاة؟
إذا كانت قد تيممت وهي لا تستطيع أن تغتسل، وهي من الدورة الشهرية ولا من الجنابة؟
من الدورة.
نعم، نقول في هذه الحالة عليها أن تتيمم. الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهنا عليها أن تتيمم. لكن يقال هنا إذا كانت قد تركت يعني كلا الطهورين، طهارة بالماء والطهارة بالتيمم، جهلا منها ظنت بأنها قد صغف عنها الطهارة بأنواعها، فالذي أراه الله أعلم أنه لا يجب عليها أن تعيد هذه الصلوات التي أدتها على هذا الوجه، ظنا منها أنها، لكنها لا زالت، إن كانت ما اغتسلت.
لا هي اغتسلت لكنها في ذيك الفترة.
نعم، تلك الفترة يقال بأن باعتبار حالة الجهل بأنه لا يجب عليها في هذه الحالة أن تقضي ذلك، لأن الجهل عذر مانع للتكليف، وأيضا مانع لآثار هذا التكليف فيما يتعلق بالفدية ويتعلق بالكفارة ويتعلق بالقضاء والإعادة وجميع الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. يعني بعض أهل العلم يقول بأنه إذا كان في بلد علم وبلد يسمع العلم بأنه لا يكون العذر هنا لا يكون الجهل عذرا معتبرا، هذا فيه نظر بالحقيقة، لأن الجهل موجود وهو الذي يغطي حالة العلم، هو موجود مثل حالة السفر مبيحة للرخص، حالة العذر الجهل هذا عذر في حد ذاته كما دلت عليها الأدلة والقواعد الشرعية. لكن التداخل الذي يقع عند البعض هنا ومنتكلم في هذه المسألة هو بين الإثم في ترك التعلم وبين رفع التكليف في آثار هذا الحكم. نعم إذا ترك التعلم أثم، وكذلك الغالبية العظمى ممن تركوا التعلم وجهلوا هم في الحقيقة كان بتفريط منهم، فرطوا في التعلم، وهذا ظاهر الغالبية العظمى سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده أو الحالة الموجودة عند الناس التي تترك فيها الصلاة أحيانا عشرات السنين، ربما أحيانا في المسح على الخفين بإجماع الأمة أن المسح باطل، ثم بقي يظن المسح بهذه الطريقة الصحيحة مدة 70 سنة. تقول لا أنت في بلاد، أنت في بلاد الإسلام وبلاد العلم وأنت فرطت ولا سألت وتعيد الصلوات الماضية كلها، هذا غير صحيح، ولا فرق بين 60 سنة وبين السنة الواحدة وبين شهر رمضان الذي ذكرت الأخت الكريمة. فالمؤاخذة في التفريط بترك العلم الواجب يكون عليه الإثم، وأما إذا بقي الجهل فهو مانع من التكليف على الصحيح والله أعلم.
سؤالها الثالث، قد ذكرت أن أحد معلماتها ذكر أنها إذا خرجت ومتعطرة خارج بيتها ولاقت الرجال فكما جاء في بعض الأثر أنها زانية، وأنها ذكرت أن إذا رجعت البيت يجب عليها أن تغتسل، الصحة في هذا الاغتسال؟
تغتسل لأنها زنا يعني
كما ذكرت،
يعني يظهر من السؤال هذا لا يجب عليها اغتسال، يعني هي المقصود زانية. هذا في الحقيقة كما ذكر الإمام الشاطبي أن الشريعة تسمي الشيء الذريعة بالشيء المتذرع إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسب الرجل والديه، نهى أن يسب الرجل والديه، قال وكيف يسب الرجل؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني كأنك تسببت في ذلك فسماه سبا للوالدين. وهذا يبين لك خطر الذريعة وأن الذريعة معتبرة في الشريعة، وهذا مثله. المقصود أنه زنا لأنه يستثير عواطف الرجل ويستثير نفسيته، ربما يشم هذا في مكان آخر لا يعبر عن شيء، لكن الضميمة كونها امرأة متعطرة اختلف الأمر، مثل اللباس أحسن اللباس، بل حتى يعني لباس الملابس الداخلية يراها الرجل لا تعني شيئا، لكنها في حال المرأة وفي لباسها يكون وضع مختلف، والخلخال يراه الرجل ويسمعه، يسمع الخلخال، ومع ذلك كان النهي هنا في هذه الحالة لأنه ارتبط بذات المرأة. وهذه من أحكام الشريعة في سد الذريعة ومنع أسباب افتتان أحد الجنسين بالآخر والله أعلم.
أم خالد من السعودية ذكرت أنها زوجها معدد منذ فترة قصيرة، وأنها بدأ لا يعطيها المصروف الكافي والفراش وغيرها، توجيه في مثل هذا، وهل يجوز لها الدعاء على هذا الزوج؟
أولا الدعاء يا أخي لا تدعو حتى على الفسقة، والنبي صلى الله عليه وسلم حين طلب منها يدعو على المشركين قال إن لم أبعث طعانا ولا لعانا، كما ثبت هذا في الحديث الصحيح.
نعم.
ودعا على بعضهم، لكن الهدي العام هو عدم الدعاء. لما طلب من الدعاء على دوس قال اللهم اهد، فرفع يديه قال هلك الدوس، قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، وجبريل قال تريد أن نطبق عليهم الأخشبين، فلم يفعل ذلك. فالغالب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الدعاء، فلا نسعى في الحقيقة كلما إنسان تكدر مع الزوج تعطيه سلسلة من الطلقات الدعائية في هذا غير جيد، لا أنصحها بذلك.
في التوجيه
وإنما تدعو له ولنفسه
والصبر على
نعم تصبر على ذلك، والله عز وجل سيعوضها خيرا بصبرها على زوجها، ومع ذلك لها الحق أن تضغط، أن تدفع بزوجها، أن تهجره إذا حست بتقصير في النفقة أو بالقسمة أو في حقها في العشرة، كل هذا الزوجة متاح لها أن تفعل ذلك، ويفهم الزوج رسائلها بطريقة مناسبة، هذا أمر طبيعي وعادي، ليس معناها أنها تخنع وأنها ترضى والزوج إله له سلطة مطلقة في هذا، لها أن تضغط عليه بالوسائل المتاحة لكن ليس بالأدعية والله أعلم.
الأخت هند ذكرت أن زميلة لها مصابة بشفاها الله بفشل كلوي وترغب أثناء الغسيل بمس المصحف، هل يجوز لها هذا؟
الغسيل ليس حدثا في الحقيقة، وليس حدث.
نعم.
الغسيل سواء كان غسيل خارجي بالكلية الصناعية الخارجية أو كان بإدخال المواد المعينة لتمتصها بالدماء عن طريق إدخال السائل بين الصفاق في 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 بطن المريض، كلها ليست حدثا فلا حرج، هي باقية على طهارتها ولا تتأثر طهارة. إنما اختلف العلماء هل هي مفطرة أو غير مفطرة، الغسيل الكلوي بنوعيه. وأما الطهارة فليست منتقضة، فتقرأ القرآن وتمس المصحف.
وأقول هنيئا لها، معنا في هذه الحالة وحالة من المرض ومع ذلك ترغب ب
نعم، هذه صورة مشرقة الحقيقة ومثال حسن. نعم.
المحادة وهي من مات عنها زوجها، هل يجوز الخروج للبر والتنزه؟
لا لا، تخرج إلا لحاجة. نعم، نص العلماء على الحاجات، تخرج للسوق لتقضي حاجتها وحاجة أولادها، تخرج الوظيفة للعمل إذا لم يعطوها إجازة كما هو القطاع الخاص، لا حرج عليها، تخرج نهارا ثم تنقلب إلى بيتها ليلا. أما بقية الأشياء التحسينية البحتة فقد نص العلماء على منعها من ذلك. نعم.
السؤال الثالث، قضية الخرم في الأذن، هل يجوز لها؟
لا حرج، الخرم الذي أباح الخرم الأول يبيح الخرم الثاني. لأن المقصود هو الزينة، الزينة أن تكون الخماخم هذه أو التراكي أن تكون متدلية، تبغى واحدة جنبها طيب ما في مانع، تبغى ثالثة أيضا لا حرج.
الأخت نورة من السعودية ذكرت حكم أن أحد المعلمات أو أعضاء التدريس تعطي أسئلة ما يسمى مفتوحة خمسة، وتقول من الخمسة سيأتي اثنين. الأسئلة ليست كانت فهمت منها أن الأسئلة المفتوحة
هذه المسألة يفتي فيها قطاع التعليم، هل هذا جائز؟ فإذا كان جائز تفعله، ممنوع اللي أعرف أنه ممنوع طبعا، ولا أستطيع أن أفتي وأقول أنه ممنوع لأني ما أدري الآن. ممنوع اللي أعرف أنه ممنوع، فإن كان ممنوعا فلا يجوز، تعطيها أسئلة تقول الأسئلة ستكون من ضمنها حتى لو إن شاء الله 100 سؤال، فما يجوز الحقيقة. العملية التعليمية التربوية وفي قياس لآثار التعليم في الإنسان، المهارات المعارف، هذا لا يكون إلا بوجود أسئلة تدفع الإنسان على القراءة وعلى التحليل وعلى التأمل، لكن هذا يرجع إلى الجهات المسؤولة في إدارات أو في وزارة التعليم.
بقينا شيخ دقيقة واحدة لسارة وأم سارة، ذكرت أم سارة قضية أنها تجد شيء من الثقل في أداء الصلاة، على رغم أنها مما ذكرت أنها محافظة على الصلاة والأذكار وغيرها، ما الوسائل المعينة للمرأة والرجل في المحافظة على الصلاة في وقتها؟
نعم، الصلاة هي عمود الدين، وقد ثبت في حديث في الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلام الجهاد في سبيل الله. وأما أقيم الصلاة فهي أكثر من تحصى في كتاب الله عز وجل، وهي ركن الدين لا شك، ولهذا يكون العون على الصلاة من خلال معرفة هذه النصوص والآثار. الثانية الصحبة الصالحة، فهي تدفع أيضا إلى الصلاة والعبادة، الذكر والتلاوة والتفكر في ملكوت السماوات والأرض مما يقوي توحيد الإنسان في ربوبيته ثم توحيده في ألوهيته، مما يدفعه إلى مزيد العبادة إن شاء الله عز وجل، وأعظمها هي الصحبة الصالحة.
مخرجنا العزيز يقول ختم، فسأضطر شيخ، ولعل الأخت سارة سنجيب سؤالها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكر الله لك شيخ سليمان على هذه
المشاركة، وشكر لكم، حفظك الله. نعم،
وشكر الله لكم مشاهدينا الكرام إنما كنتم على متابعتكم لهذا البرنامج الأسبوعي فتاوى المرأة، نلتقي بكم غدا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.